الذين يظهرون العداوة، هذا ما امتحناه في بداية الثورة منذ اليوم الأول لانطلاق هذه الثورة المباركة، رغم أن في السابق فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجاه الأجانب والأعداء واجهت مؤامرات كثيرة من قبل أمريكا والآخرين في بداية الثورة، وهو مستمر لحد اليوم. ثانيا، فالعنصر المهم لمواجهة هذه العداوة مهم، يجب أن يتوفر، وأنا أوصي بذلك بشكل مستمر لمواجهة هذه العداوة، يجب أن تتوفر في أفراد الشعب ميزتان مهمتان، هي عبارة عن البصيرة، والثانية عبارة عن الصبر والصمود، وهذان العنصران إذا ما توفر فإن العدو لا يستطيع ارتكاب أي شيء ولا يستطيع توجيه أي ضربة، ولن يتوفق في مواجهة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية. فإذا البصيرة والصبر، هذا ما قال عنه أمير المؤمنين عليه السلام،
إلا أهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق.
هذه في خطبة نهج البلاغة، هكذا وصف أمير المؤمنين عليه السلام في خطبة الثالثة. ما معنى البصيرة؟ البصيرة يعني الذهن الحاذق ومعرفة الطريق الصحيح. بعض الأحيان الإنسان يخطئ في المسير، وهناك المبتدئون من الناس ربما هناك احتمال خطأهم كبير، وكذلك المجربون أيضا يخطئون بعض الأحيان في اتباع الطريق الصحيح، فيجب أن نراقب ونكون يقظين في معرفة الطريق الصحيح لكي لا نخطئ. هذه هي البصيرة، وفي الضباب وفي عواصف الفتن يجب أن نعرف الطريق الصحيح. وما معنى الصبر؟ الصبر يعني الثبات على هذا الطريق وعدم الابتعاد عن الصراط المستقيم والثبات على هذا الطريق، هذا بمعنى الصبر. ولا يجب أن نخطئ في تفسير الصبر، فالبعض يفسره بشكل خاطئ من قبل الأعداء وكذلك من قبل قليلي الوعي. هذا بمعنى الصبر، أي أن الإنسان يجب أن يصمد ويثبت قدمه على الصراط المستقيم ويواصل طريقه بثبات وصمود، هذا بمعنى الصبر في مواجهة الأعداء. إذا ما توفرت هاتان الميزتان فإن العدو لن يتغلب علينا، فأحد الطرق التي يمكن من خلالها حفظ هذه الخصوصيتين هو التواصي، هذا ما ورد في سورة العصر، وتواصوا بالحق، أي أن الناس يجب أن يوصوا بعضهم البعض الآخر، وأن لا تقطع هذه السلسلة من سلسلة التواصي، أن يوصوا بعضهم البعض بالحق ويؤكدوا على الحق وأيضا يوصوا بالصبر، هذا يحفظ الجميع. وإذا ما تم التواصي بالصبر وبالحق إلى جانب البصيرة في المجتمع، فإن هذا المجتمع يستطيع لا يتعرض بسهولة إلى مؤامرات الأعداء، ولكن إذا ما كان هذا التيار تيار التواصي والحق الذي يحفظ المؤمنين، هذه السلسلة حفظ المؤمنين، إذا ما قطعت فبكل تأكيد سوف
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر،
بالتأكيد سوف تؤدي إلى الخسران إذا ما فقدت هذه السلسلة الحافظة للمجتمع المؤمن. إذن العدو يستهدف هذا العنصر والعامل الأساسي المهم، ونعتقد بأن هناك هدفان يتبعه الأعداء في الحرب الناعمة، هناك حروب واضحة، حروب عسكرية وهي حروب صلدة وهذه لديها خصوصيتها، ولكن الحرب الناعمة هي أكثر صعوبة في العلاج وهي أخطر، بمعنى أنها أخطر من الحروب الصلدة. في هذه الحروب الناعمة فأن العدو يقوم بخطوتان أساسيتان ويستهدف ويستتبع هدفان أساسيتان، والهدف الأول هو تقطيع هذه السلسلة، سلسلة التواصي بالحق والصبر، هذا أولا، وثانيا أن يعكس الحقائق ويظهرها بشكل معكوس. ولديهم إعلام كبير، وأنهم بكل سهولة ويستخدمون الكذب لقلب الحقائق، ولكن عندما يكون هناك تواصي بالحق بالصبر والتواصي بالحق، إذا ما قطعوها بين المؤمنين فهذا أمر خطير للغاية. فيجب علينا أن نعمل بشكل بحيث فإنهم يستهدفون لكي لا يوصل المؤمنون بعضهم الآخر ولا يوصل بعضهم الآخر. فإذا ما قطع هذا التيار، أي تيار التواصي بالحق والصبر في المجتمع، فهذا أمر خطير يؤدي إلى أن البشر يشعرون بالوحدة والعزلة وباليأس، وكذلك تهبط العزائم وتضعف الإرادة، وكذلك يفقد الأمل، وكذلك يفقدون القدرة على الإقدام وعلى المبادرة. وعندما يحصل ذلك فإن اليأس ينتشر ويستدب في المجتمع وتضعف الإرادات، وبالطبع فإن الأهداف السامية سوف تبتعد عن التحقيق وتضمحل بمرور الزمن، وتكون بعيدة عن التحقيق وتطوى في مطيات النسيان. فلا يجب على ضباط الحرب الناعمة السماح لذلك. قلت سابقا بأن ضباط الحرب الناعمة هم شبابنا المستعدون، لا يجب أن يسمحوا بذلك، ويجب أن يوجدوا ويبعثوا الأمل، وأن يوصوا بالصبر والثبات، وأن يوصوا بالابتعاد عن التكاسل، وكذلك أن يوصوا بالعمل الدؤوب. قلنا شبابنا بأنهم ضباطنا في الحرب الناعمة، وبطبع اليوم فإن الفضاء الافتراضي هو فرصة واعدة لهذا الأمر، يستخدمه الأعداء بشكل آخر، ولكن أنتم عليكم شبابنا الأعزاء أن تستخدموه بالطريقة الصحيحة. الفضاء الافتراضي استخدموه لإيجاد الأمل ولتوصية بالحق والصبر وللتوصية بعدم التكاسل، وكذلك بالعمل الدؤوب. هذا فيما يتعلق بالعمل الأول للأعداء، وهو قطع سلسلة التواصي، وكذلك الحفاظ على بعض الآخر. والعمل الثاني وهدفهم الثاني هو تزوير الحقائق، وهم جريئون وقاطعون بالحديث بكذب، بحيث أن كل من يستمع فأنه يظن بأنهم صادقون، فأنهم يطلقون الحقائق التي تتعارض 180 درجة مع الحقائق. فلنفترض بأن في الوقت الحاضر بأن منذ 6 سنوات فأنهم يتواطؤون، فإن المتواطئون العرب مع الولايات المتحدة الأمريكية يقومون حاليا ومنذ 6 سنوات يقومون باستهداف الشعب اليمني في منازلهم، في مستشفياتهم، في شوارعهم، يقصفونهم منذ 6 سنوات ويحاصرونهم اقتصاديا، ويمنعوهم من الحصول على الغذاء، ويمنعوهم من الحصول على الدواء، ويمنعوهم من الحصول على الطاقة والنفط. منذ 6 سنوات وهم يقومون بهذه الجرائم، وفي ذلك الوقت كانت الحكومة في أمريكا حكومة ديمقراطية أعطت الضوء الأخضر للحكومة القاسية القلب، للحكومة العربية الظالمة والقاسية القلب. هذا ما تفعله ب الشعب اليمني المظلوم، هذه حقيقة الأمر. وبالطبع فإن اليمني هو شعب مستعد، وهذه حقيقة، فأنهم استطاعوا باستخدام بعض الحوادث أوجدوا لأنفسهم أدوات دفاعية، استطاعوا أن يعدوها لأنفسهم لكي يواجهوا هذا القصف ويردوا على هذا القصف الذي استمر منذ 6 سنوات. وبمجرد أن قام اليمنيون بالرد على هذه الجرائم فارتفعت الأصوات والعويل وتماهوهم بالإرهاب، وكذلك منظمة الأمم المتحدة أيضا تردد هذه الكذب. وهذا هو الأمر المعيب والمشين للأمم المتحدة أكثر من الولايات المتحدة الأمريكية. فديدا أمريكا هو واضح، ولكن لماذا تقوم الأمم المتحدة بذلك وهم يدينون الشعب اليمني؟ لأنهم يدافعون عن أنفسهم ويلومونهم لأنهم دافعوا عن أنفسهم. هذا نموذج من التزوير والكذب. أو مثلا أمريكا التي لديها ترسانة نووية هي الأكبر في العالم، ربما تمتلك الآلاف من الرؤوس النووية والقنابل النووية في ترسانتهم وفي مخازنهم، وسبق لهم أن استخدموها. الدولة الوحيدة التي استخدمت القنبلة النووية في العالم هي الولايات المتحدة الأمريكية، فأنهم قتلوا 220,000 شخص في ثواني وفي دقائق معدودة، وقاموا بذلك، واليوم يرفعون ويصرخون بأننا نعارض الأسلحة النووية. هذه هي الحقائق، وأنهم يتشدقون بأننا نعارض أسلحة الدمار الشامل، وهم كاذبون، وهم يمتلكون أخطر أنواع أسلحة الدمار الشامل التي استخدموها سابقا، وفي نفس الوقت يقولون بأننا نعارض أسلحة الدمار الشامل، وهم يدافعون عن المجرم الذي نشر وقطع عدوه بالمنشار. السعودية قاموا بتقطيع معارض لهم بالمنشار، قطعه قطعا، والولايات المتحدة دعمت هذا المجرم، ويقولون بأننا ندافع عن حقوق الإنسان. فقلب الحقائق لهذه الدرجة القبيحة. فداعش هي التي أوجدت، أمريكا هي التي أوجدت داعش، واعترفوا بذلك. نحن لم نقل ذلك، هم اعترفوا. الذي أوجد داعش أوجد ذلك، وكذلك المنافس لهم في مقام مواجهتهم، الكل اعترفوا بأن داعش أمريكا هي التي أوجدتها، فهم أوجدوها. وبذريعة وجود داعش في العراق وفي سوريا يوجدون قواعد عسكرية، ويدعون بأننا نريد محاربة داعش، ويستخدمون وسائل إعلامهم الحديثة، ويضعون الأموال في اختيارهم، ويسمحون لهم بنهب نفط سوريا ويبيعونه ويستخدمونه في جرائم، وفي نفس الوقت يدعون بأننا نكافح ونحارب داعش. هذه الأعمال التي يقومون بها، وهي خلافا للواقع طبعا. وكذلك فأنهم ينظرون بالحقد لتواجد إيران في المنطقة، ويقولون لماذا تتواجد إيران في سوريا والعراق وفي سوريا في الوقت الذي إن تواجدنا هو ليس تواجدا عسكريا، تواجدنا هناك عندما كانوا عسكريين هناك فكان تواجدهم تواجدا استشاريا، فكان تواجدا سياسيا. فأنهم ينظرون لهذا التواجد بحقد، ويعتبرونه مشكلة كبيرة تؤدي إلى عدم الاستقرار، ورغم أن هذه المنطقة هي منطقتنا، وأينما تواجدنا فإننا كنا تواجدنا بدعم وبدعوة رسمية ودفاعا عن الحكومات القانونية في تلك البلدان، وبطلب وبرضا من الحكومات الدستورية والقانونية تلك البلدان. هذا يقولون، وفي الوقت الذي هم يدخلون بشكل ظالم سوريا ويوجدون قواعد عسكرية، وكذلك في العراق أوجدوا عدة قواعد عسكرية. هذا هو قلب الحقائق، هو أحد العناصر الأساسية لأعمال أعداء في كافة المجالات. وبالطبع بكل تأكيد فإن يجب على الأمريكان يجب أن يتركوا العراق, هذه رغبة العراقيين, وكذلك سوريا يجب أن يتركوا سوريا بشكل سريع. لذلك فإن هذه أعمالهم الخبيثة, ويجب علينا أن نعلم بأن مع هذه الأمانة الثقيلة التي تحملها كاهل الشعب الإيراني وكاهل الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي فتحت طريق السعادة البشرية, نحن لدينا مسؤوليات. أحد هذه المسؤوليات هي التواصي بالحق والصبر, وكذلك معرفة العدو, وكذلك الصبر والثبات أمام الأعداء, وعدم التسليم والاستسلام أمام الأعداء, وكذلك عدم الثقة بهؤلاء الأعداء الغدارون. هذا هو ما أريد أن أقوله. وفي الختام أريد أن أقول جملة فيما يتعلق بموضوع وباء الكورونا. فالعام الإيراني أقبل على الانتهاء, وأن مثابرة وجهاد الطاقم الصحي للبلاد أمام بلاء الكورونا الذي هو مستمر منذ أكثر من عام, يستلزم علي شخصيا وكذلك أفراد الشعب أن يعبروا عن تقديرهم القلبي للطواقم الطبية. ندعو لهم ونقدر أعمالهم الثمينة, ندعو لهم ونوصيهم وأوصيهم. وهنا ذكروني بأنني قلت بأن 220 شخص في حادثة هيروشيما في اليابان قتلوا, وهنا أصحح 220 ألف 220 ألف شخص أبيدوا بهيروشيما في لحظات بالقصف النووي الأمريكي. آمل من الله سبحانه وتعالى أن يلتنزل علينا فضله ورحماته ورحمته ويشمل الشعب الإيراني, وأن يعطينا ويجعل هذا العيد عيدا مباركا وسعيدا علينا للشعب الإيراني ولكافة مؤمني العالم وللأمة الإسلامية, خصهم بهذا العيد السعيد, وأن يوفقنا جميعا لكي نتمكن بالعمل بمسؤولياتنا ووظائفنا, وأن ننال رضا الباري سبحانه وتعالى, وأن يشمل دعاء الباري سبحانه وتعالى بنا, وأن وإن شاء الله يرضي أرواح المؤمنين.
نعم, إذا مشاهدينا تابعنا معكم.
نعم مستمعينا مستمعاتنا, كنا مع حضراتكم, وهذه الكلمة لسماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف. ننتقل إلى الزميل خالد العبد الله, وهو يقدم لنا خلاصة لما تفضل به سماحة الإمام السيد علي الخامنئي. تحية لك خالد وأهلا بك, ونستمع إلى الخلاصة.
شكرا لكم فوزي. نعم أعزائي الكرام, بمناسبة المبعث النبوي الشريف ألقى سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي كلمة أكد فيها أن عيد المبعث النبوي هو عيد كافة أدعياء العدالة في العالم وخاصة الأمة الإسلامية, وأن البعثة النبوية الشريفة ترمي لإيجاد نظام سياسي يحقق أهدافها. وقال أن الأنبياء هم الذين يحكمون في المجتمع وينفذون الأحكام الإلهية, وكانوا هم الذين ينتخبون الحاكم. وأضاف سماحة السيد القائد أنه عندما يبعث أي نبي وينبري لتطبيق الأحكام الإلهية فإن المستكبرين والظالمين يعارضونه, لافتا إلى أن الأعداء يعارضون الإسلام السياسي الذي يدير الدولة ومؤسساتها. وقال إن الثورة الإسلامية العظيمة في إيران جسدت وجددت مضمون البعثة. ما واجهته الثورة الإسلامية هو على غرار ما واجهه النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم من مؤامرات. الجمهورية الإسلامية لا تعادي الجميع, وهي تتعامل بشكل حسن مع من لا يعاديها, والقرآن ينهانا عن الصداقة مع الأعداء ويدعو للإعداد للقوة في مواجهة الأعداء بالصبر والصمود مع الأعداد للقوة يندحر العدو. وعلى الناس أن يتواصلوا بالحق وبالصبر مع بعضهم البعض، والحرب الناعمة للعدو تستهدف الصبر لدى الناس. إذا قطع التواصل بين الحق والصبر فإن الإرادة ستفقد ويشيع اليأس. نعم أعزائي الكرام، أما الآن فنعود للزميل أمير فوزي وبرنامج مبعث النور. إليك فوزي.
شكرا جزيلا لك خالد، وعودة إلى حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا وبرنامج مبعث النور في ذكرى مبعث النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. شددت إلى طه رحال قصائدي، شددت إلى طه رحال قصائدي، وأعلم علما أن أحمد رافدي. بيان كلام ليس يعرف قدره سوى عابد طهر المروءة ماجدي. محمد المختار سيد كل من تكلم بالضاد الهدى نطق واعدي. آل رسول الله أزكى خليقة أريد لها أن تستنير برائدي. بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بحضراتكم، كل عام وأنتم بألف خير. في هذا البرنامج مبعث النور خصصنا جزءا كبيرا منه للاستماع والتأمل في كلمة قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي بمناسبة ذكرى المبعث النبوي الشريف، ونقاط المهمة التي أشار إليها سماحته. وإن شاء الله سنكمل هذا البرنامج في هذا اليوم السعيد مبعث النبي الأكرم، وما زلنا ننتظر مشاركاتكم ومساهماتكم. حياكم الله مستمعينا مستمعاتنا، أرقام هواتفنا للاتصال والمشاركة في البرنامج 22-01-37-62 و22-01-37-68 و22-01-38-40. مفتاح البلد والعاصمة طهران 098-921. ورقمنا على الواتساب 00989-338-7-8-4-0-5-0، وموقعنا على الانترنت arabicradio.net. إن الإنسان أحبتي الأفاضل لا يستغني عن الهدي الإلهي في طريقه وسعيه نحو التكامل والسعادة، إذ يحتاج إلى هداية الله وتوجيهه سبحانه وتعالى حتى يسير في طريق الكمال ويحقق السعادة لنفسه. ومع أن الله عز وجل منح الإنسان نعمة العقل حتى يستطيع عن طريقه تحقيق الكمال والوصول للسعادة، إلا أن عقل الإنسان يبقى محدودا ضمن محيط مدركاته وما يمتلك من المعرفة والعلم الكافي، ويبقى شغف الإنسان قائما للتعرف على مبدئه ومصيره، كما أنه في توق إلى معرفة سبب مجيئه إلى هذه الدنيا ومن أوجده وإلى أين مسيره وما هو مصيره؟ هذه التساؤلات تقلق الإنسان وتلح على عقله ونفسه ويحتاج إلى إجابة مطمئنة صحيحة. ربما لجأ بني البشر في أحيان كثيرة للأساطير والأوهام للحصول على تفسيرات لجوانب من حياتهم، إلا أنها عادة ما تشوش عليهم فكرهم وأذهانهم، فتحول دون وصولهم إلى الحقيقة. إلا من آمن بالله وذكر الشهادتين أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الإنسان ليس جسما فقط، بل هو روح تحتاج إلى منهج، تحتاج إلى برنامج يملأ البعد المعنوي والروحي في حياته. فكيف له أن يضع هذا البرنامج؟ إلى جانب ذلك، فالإنسان في حياته المادية والمعنوية يحتاج إلى نظام، يحتاج إلى قانون يضبط علاقته مع أبناء جنسه ومحيطه. فكيف يصل إلى هذا النظام الاجتماعي والقانون الذي ينظم حياته؟ لا شك بأن التجارب الإنسانية قد توصل بني البشر إلى بعض الأفكار، ولكن اقتصار الإنسان على التجربة الحسية فقط قد يكلفه وقتا طويلا وجهدا كبيرا. من الذي يستطيع أن يصل إلى ذلك النظام الاجتماعي السليم والمفيد والقانون الذي ينظم حياته؟ هو الذي رضخ للحق، رضخ لشهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله.
أشهد أن محمد رسول الله،
لأجل كل ذلك فالإنسان بحاجة إلى الهدي الإلهي. إن الله تعالى الذي خلق الإنسان بهذا الخلق المتميز، حيث يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، جعل من كمال لطفه ورحمته بهذا الإنسان أن يوفر له الهدي الذي يحتاجه في هذه الحياة، فكان ذلك عن طريق الأنبياء والرسل. فالأنبياء هم الأمناء الصادقون الذين يحملون إلى الإنسان الهدي الإلهي ومبادئ السير التكاملي نحو الملكوت الأعلى وبلوغ الهدف الأسمى. ولذلك عبر عن هذا الموضوع وهذا المفهوم قائد الثورة الإسلامية في كلمته التي استمعنا إليها قبل دقائق بأن النبي هدية الله للبشرية.
محمد يا محمد يا محمد، محمد يا محمد يا محمد
يا محمد.
نداء عند ذي العرش تردد، نداء عند
تحية طيبة لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وبارك الله فيكم وهنأكم الله بهذا اليوم. مستمعينا الأحبة، دعونا ننتقل إلى أصواتكم التي لطالما اشتقنا لسماعها في هذه المناسبة السعيدة. ومن العراق ينضم إلينا السيد أمين الموسوي. السلام عليكم سيد أمين، حياك الله، كل عام وأنت بألف خير.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتقدم بالتهاني إلى مولانا صاحب العصر والزمان، عجل الله فرجه، وسماحة الإمام السيد القائد السيد الخامنئي دعم ظله الوارث، والمراجع العظام وكافة المؤمنين والمؤمنات في هذه المناسبة العظيمة، ذكر المبعث النبوي الشريف على صحابه وآله أفضل الصلاة والسلام. هذا الرسول العظيم الذي هو هدية، كما بين سماحة السيد القائد الذي تشرفنا قبل قليل بسماع كلمته الطيبة بالمناسبة. والحقيقة هذه المناسبة فيها كثير من العبار والدروس، وكذلك في هذا اليوم تستحب زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه
من
قرب ومن بعد. وفي كل عام تعود المؤمنون على إحياء هذه الذكرى بظروف مختلفة عن هذه الظروف. نسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله في القريب العاجل أن ينتهي موضوع الفيروس وتعود
إن شاء الله
يعود الإحياء إلى ما كان عليه في السابق
إن شاء الله. إن شاء الله.
وحياكم الله والسلام
بارك
عليكم
الله فيك. ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لك سيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. نعم، اسمحوا لي لأنتقل إلى الواتساب ومشاركاتكم أيها الأحبة. الأخوة زينب الدراجي من العراق تقول: بعث الأمين إلى الخلائق نورا وهدى أتى للعالمين بشيرا، أهلا به أملا أضاء قلوبنا، لولا محمد صلى الله عليه وآله أظلمت ديجورا، في يوم مبعثه الشريف تحية ملء الوجود تحفه مشكورا. أحمد العيسى من الأحساء مع تحياتنا لك أخي أحمد، يقول: تمر الحياة بين حلم أو حلم وأمنية، ولا يحدث إلا ما كتب الله لنا، عيون تحلم وقلب يتمنى ورب كريم. اللهم أكرمنا بالأعمال الصالحة والأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة. نبارك لكم ذكرى المبعث الشريف وأعاده الله علينا باليمن والبركات والخيرات. أحمد العيسى من الأحساء، شكرا لك وشكرا للبطاقات الجميلة التي بعثتها لنا في هذا اللقاء. بطاقة تعزية من الأخ علي الصافي من العراق يقول فيها: السلام عليكم، تحية لكادر إذاعة طهران العزيزة، نبارك للأمة الإسلامية ونبارك لكم كادر ومستمعي إذاعة طهران ذكرى المبعث النبوي الشريف، وكل عام وأنتم المستمعين بألف خير. علي الصافي من العراق. أحلى التهاني وأجمل التبريكات بمناسبة المبعث النبوي الشريف، هذه بطاقة التهنية بعثتها لنا الأخت هيفاء حسن من القطيف، مع تحياتنا لك يا هيفاء. وأما أبو مهدي من البحرين تحت عنوان يقول: ركز شوي، يقول: المبعث النبوي في رجب والإسراء والمعراج في شهر رمضان، يتحدث عن هاتين المناسبتين والخلط الذي حدث للبعض بين هذين الحدثين الإلهيين، حيث يقوم بالتبيين الفرق بينهما، تعريف المبعث وتاريخه، وكذلك تعريف الإسراء والمعراج وتاريخه. الإسراء والمعراج حدث في شهر رمضان، وأما المبعث النبوي الشريف حدث في شهر رجب المرجب. أبو مهدي من البحرين شكرا جزيلا لك. ومباشرة معنا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. سلام عليكم ورحمة الله صبحي، أهلا وسهلا ومرحبا.
وعليكم السلام ورحمة، تحياتي لكم جميعا.
يا أهلا وسهلا، ياك الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. البعثة النبوية المحمدية، محمد عليه الصلاة والسلام، بعث إلى كل البشر والبشرية ليعلمنا الأدب والأخلاق، وأهم شيء الهداية.
نعم.
التي تنقذنا من عباده الاصنام الى عباده الله، وهو الذي قال: النساء شقائق الرجال، وهو الذي علمنا ايضا اكل الطعام وافشاء السلام، وعلمنا كل شيء في هذه الدنيا، وانه اعطى النساء حقوقهن في الميراث واحترامهن بعد ان كان يدفن ويحيى زمن الجاهليه، واعطى المراه الاحترام والتقدير. شكرا لك أخي أمير ولك.
أحسنت صبحي عبد الحميد من الأردن، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. أعتقد الطعام هو الصحيح. شكرا لك جزيلا أخ صبحي عبد الحميد من الأردن. تحية لكم طيبة مستمعينا مستمعاتنا. نتوقف عند ضيفنا العزيز سماحة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بألف خير.
سلام الله عليكم وعلى جميع الأخوة والأخوات المستمعين لهذا البرنامج الشريف، وأسعد الله أيامكم وتقبل أعمالكم، وكل عام وأنتم إن شاء الله بألف خير.
بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، دعني لأبدأ عن الحديث عن بعثة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، وما تمثله هذه البعثة المباركة بالنسبة للأديان السماوية التي سبقت الإسلام كاليهودية والنصرانية، مع التحفظ على مفردة الأديان باعتبار أن الدين عند الله الإسلام. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الدين باعتباره مجموعة من المعتقدات والأصول تكون موحدة لدى جميع الديانات السماوية، لا فرق بين الإسلام واليهودية والنصرانية وغيرها من الديانات السماوية في المعتقدات العقدية. قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. إذن من الناحية العقدية ما لم تمسها أيدي التحريف إنما الدين يكون دينا واحدا، ولكن بحسب قابليات معتنقي تلك الديانات، إنما من حيث العمق والسعة تختلف التعليمات السماوية. فالقرآن باعتباره خاتما للديانات، ورسول الله صلى الله عليه وآله باعتباره خاتما للرسالة والمرسلين، فيكون أكمل وأوسع. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
نعم، أحسنتم بارك الله فيكم على هذه المقدمة. في الواقع سماحة الشيخ، المسلمون يعني منذ زمن الرسول وإلى يومنا هذا يمرون بأزمات عديدة وعواصف كما تقال صفراء من قبل أعداء الإسلام. ما هي الرسالة التي يمكن أن نستلهمها من بعثة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم فيما يخص الواجبات الملقاة على عاتق المسلم للخروج من هذه الأزمات، ومنها الفرقة، منها التطرف الفكري، منها التطرف العملي، الإرهاب وما إلى ذلك؟
حقيقة إنما بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله بالرسالة منة من الله سبحانه وتعالى. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، كان لأجل أن يخرج الناس من ظلمات الجهل والجهالة، من ظلمات التطرف والعنجرة، من ظلمات اللجاج والعناد، إلى نور الإنقياد والعلم والعقلانية والهداية. فإنما الدرس الذي لا بد لكل إنسان في العالم أن يقتبس من نور البعثة وأن يتعلم من هذا النبراس، إنما هو أن نتجه إلى صراط الله السوي والنهج المستقيم، وهو لم يكن إلا الابتعاد عن جميع أنواع العصبيات، الابتعاد عن جميع أنواع التطرف، كما قال الله تعالى: كذلك جعلناكم أمة وسطا ونتخذ ونسلك الطريق الوسطية المثلى، أن لو استقاموا على هذه الطريقة لسقيناهم ماء غدقا. والتمسك بهذه الطريقة إنما هو الانسياق والامتثال للقيم الخلقية، للقيم العقلانية، للقيم الإنسانية. بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فرسول الله صلى الله عليه وآله يجعل الغاية من بعثته أن يتمم مكارم الأخلاق، يعني أن يسود العالم السلم والسلام، أن يسود العالم الأمن والأمان، أن تتحد جميع الطوائف لا فقط من ديانة واحدة، لا فقط بين المسلمين والمؤمنين، إنما المؤمنون أخوة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، بل حتى بين جميع الديانات السماوية. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، بل بين البشرية أجمع: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فمبدأ التعارف إنما يكون قائما على التحدث، قائما على التفاوض، قائما على تبادل الأفكار والرؤى والأحاسيس. هذا هو الغاية من بعثة كل نبي، وقد تكاملت هذه الغاية في مثل هذا اليوم بمبعث سيد الأولين والآخرين، حبيب إله العالمين، سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. فإذا كان هكذا فيسود على العالم السلم والسلام. ولهذا سميت الديانة الإلهية بدين الإسلام ودين السلم ودين الأمن ودين الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. وهذا هو مسخرة لجميع البشرية، إذ تتجسم وإذ تتبلور فيها القيم الأخلاقية. فأصبح هذا النبي من قال في حقه رب السماء: وإنك لعلى خلق عظيم.
أحسنتم، بارك الله فيكم. أحسنتم سمحت شيخ صادق، أرجو أن تبقى معنا لحظات ونعود إلى حضراتكم.
في القرن السادس الميلادي والعالم يموج في الظلمات، مكة الآن ملتقى القوافل والتجارة ومهد أصنام الآلهة التي يقدسها العرب. الكعبة التي أقامها النبي إبراهيم مزارا للحجيج المؤمنين بالله الواحد تحتشد الآن ب360 وثنا بعدد القبائل العربية.
إن رجلاً يجرؤ على إغضاب العزة ومنات إلهة رخائنا واللات إلهة أحسابنا وأنسابنا وهبل المنوط بمصائرنا ويرعى قوافلنا،
مثل هذا الرجل يلقي بنفسه إلى التهلكة.
أن يتنكر للآلهة على ملأ أمر خطير. بدعة،
جحود، تمرد.
أخشى على محمد من نفسه.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا، وتحية طيبة لسماحة الشيخ صادق أخوان الباحث الإسلامي معنا من قم عبر الهاتف. سماحة الشيخ، كما تابعنا في هذا المقطع من فيلم الرسالة، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حارب في حياته المباركة الكثير من الظواهر الجاهلية والتقاليد التي كانت تتبع يوم ذاك، مثل وأد البنات، مثل عبادة الأصنام وما إلى ذلك. أنا أريد أن أخرج من التاريخ، لكن أن أحمل المواعظ والدروس منه ليومنا هذا. يعني اليوم أيضا هناك أكيد أصنام، هناك تقاليد يرفضها الشارع الإسلامي المقدس. ما هي هذه الظواهر وهذه التقاليد وهذه الأصنام بشكل عام، وكيف لنا أن نستعين ونستلهم من سيرة الرسول من أجل أن نكافح كل هذه الظواهر؟
قلتم إنما الأصنام والأوثان متعددة، فمن أعظم الأوثان والأصنام الأنانية التي من المؤسف طغت على مساحة كبيرة من مجتمعنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم؟ فالهوى أصبح لنا إلها ومقتدا فنتبعه ونتمسك به. ومن الأوثان من المؤسف العصبيات الطائفية، لأن آباءنا ذكروا أشياء وتقبلوها، هذا ما ألفينا عليه آباءنا، أولو كان آباؤهم. هؤلاء الآباء ربما كانوا لا يفقهون شيئا، ربما كان هؤلاء الآباء لا يعقلون، ولكن من المؤسف نجعل هذه العصبيات هي الأساس لكي نفرق بين المسلمين، نفرق كلمتهم ونريق دماءهم ونستحيي نساءهم. وهذا من المؤسف ما يخدم أعداء الأمة، بل أعداء البشرية بأكملها. ومن المؤسف من هذه الأوثان التي لا بد علينا أن نكسرها الابتعاد من العقل، الابتعاد من العلم، الابتعاد من تلك الأصول التي جعلها الله تعالى فطرة لنا، فنكون أصحاب عيون أما لا نبصر بها، ونستجير بالله، نكون من مصادق من قال عنهم سبحانه وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم قلوب لا يفقهون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ومن المصائب التي نحن من المؤسف اليوم نشاهدها كما كانت في العصر الجاهلي، أي في الجاهلية الأولى، إنما يكون في أعيننا من كان أكثر مالا وأكثر قوة مادية هو الأعظم وهو المتبع وهو الذي يلتف حوله، مع الجهل والتغامض عن القيم المعنوية والقيم الخلقية والقيم الرسالية. فإنما الأصول عندنا تكون لمن كان أكثر مالا وولدا، وهذا هو الذي أدى إلى أن مجموعة من دولنا، مجموعة من قادة بعض الدول الإسلامية، أن تتجه وجوههم نحو أعداء هذه الأمة، وأن يهرولون نحو التطبيع مع أعداء هذه الأمة، فكأنهم يعيشون في يوم يهرول الجاهلون فيها إلى أبي جهل وأمية بن خلف وأبي سفيان. وهذا هو الذي يكون الكارثة العظمى والأعظم منه، إنما ننافق ونستجير بالله من النفاق الذي هو يكون أكبر وباء بالنسبة لأمة محمد بل لجميع الأمم الإلهية. فإنما هذا ما يكون، ما يجب على جميعنا أن نتخلص من هذه الأمراض. كأننا في هذا اليوم نبايع سيدنا ونبينا أفضل الأولين والآخرين رسول رب العالمين على أن نتبرأ من كل صنم وشيطان، أن نتبرأ من جميع شياطين الجن والإنس، أن نتبرأ من الشيطان الأكبر، وأن نتعاهد مع رسول الله صلى الله عليه وآله بأننا نستقيم ونرسخ في معتقدنا الإلهي ونسلك سنته الربانية الأخلاقية الرسالية حتى نكون ممن قال عنهم رب السماء من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ونجعله صلى الله عليه وآله أسوة لنا في كل شيء.
جزاكم الله خير الجزاء.
في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
أحسنتم سماحة الشيخ صادق أخوان، بارك الله فيكم ومباركين بذكرى مبعث النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يوفق الأمة الإسلامية لكي تحصل على البصيرة المحمدية العلوية وتعلن براءتها من كل الأصنام وكل التقاليد وكل الظواهر التي تتنافى مع روح الإسلام المحمدي الأصيل. شكرا لكم سماحة الشيخ، حياكم الله،
بارك الله فيكم والأخوات المستمعين،
أعزكم الله. حياكم الله من جديد مستمعينا مستمعاتنا في اللحظات الأخيرة من البرنامج. دعونا نتوقف عند مشاركاتكم أنتم الكرام. أبو حيدر الهمداني من الكويت أيضا بطاقات جميلة يبعثها بالمناسبة، الأخت أم وسيم من العراق أيضا بطاقات في ما يتعلق بتهنئة المبعث النبوي الشريف، الأخت أم علي من البحرين تقول يا بائعا في أرض طيبة عنبرة بجوار أحمد لا تبيع العنبرة، إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطر، صلوا على خير البرية تغنموا عشرا يصليها المليك الأعظم، من زادها ربي يفرج همه والذنب يعفى والنفوس تنعم، بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرا، يا خاتم الرسل الكرام محمدا أو محمد بالوحي والقرآن كنت مطهرا. وحسين عبد الله مرهوم من البحرين يقول يا رسول الحب بعثت بنورك يسري حبا ليمسح تيها زمان الجهل، أراك بقلبي ورحلت إليك بروحي لأنشق عبق قدومك بين شعاب النور، وإلى يثرب أسافر عبر أثير الشوق لأحط سلاما فوق ثراها وأمسح وجهي بطيب نداها، وعبر مسير الزمن أرقب نورك يسطع فينا وسنى حبك أن يأتينا، ذاك سليل بهائك ومداد عطائك هو مهدينا. شكرا لك حسين عبد الله مرهون من البحرين. ولضيق الوقت أذكر الأخوة والأخوات الذين شاركوا معنا ببطاقاتهم التهنئة، منهم الأخ محمد عبد الكريم من القطيف بارك الله فيك وشكرا للكتابة الجميلة، الأخ مهدي علي من ميناء الإمام الخميني من خوزستان، أعتذر عن ضيق الوقت لا يمكنني بث المشاركة الصوتية، الأخ محمود كاظم من طهران شكرا جزيلا لك على المشاركة، كذلك ناصر مقدم من الكويت أيضا بارك الله فيك شكرا جزيلا لك. والأخوة والأخوات الآخرين، أم علي الحسيني بارك الله فيك، شكرا جزيلا لكم، حياكم الله، كل عام وأنتم بألف خير، وجعلنا الله أياكم من العارفين والسائرين على نهج نبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله.
هدينا سر الأشياء كان مصدر نور بسناه العلياء تتنور حاء ياء دال راء نور حيدر والنور التالي زهراء خير كوثر نور أعجز الكلمات نور نور الظلمات ثم الحسن روى الجود حين أمطر بحر تاهت فيه حدود بل وأكبر وحسين بالروح يجود بل وأكثر قد أحيا دين المعبود إذ تعثر طابت منهما الغيمات نور نور الظلمات.
من أدعية المبعث النبوي الشريف.
يا من أمر بالعفو والتجاوز وضمن نفسه العفو والتجاوز يا من عفا والتجاوز عف عني والتجاوز يا كريم اللهم وقد أكد الطلب وأعيت الحيلة والمذهب ودرست الآمال وانقطع الرجاء إلا منك وحدك لا شريك اللهم إني أجد سبل المطالب إليك مشرعة ومنايل الرجاء لديك مترعا وأبواب الدعاء لمن دعاك مفتحة والاستعانة لمن استعان بك مباحا وأعلم أنك لداعيك بموضع إجابة وللصارخ إليك بمرصد إغاثة وأن في اللاف إلى جودك والضمان بعدتك عوضا من منع الباخلين ومندوحة عما في أيدي المستأثرين وأنك لا تحتجب عن خلقه إلا أن تحجبهم الأعمال دونك وقد علمت أن أفضل زاد الراحل إليك عزم إرادة يختارك بها وقد ناجاك بعزم الإرادة قلبي وأسألك بكل دعوة دعاك بها راج بلغته أملا أو صارخ إليك أغثت صرخته أو ملهوف مكروب فروجت كربا أو مذنب خاطئ غفرت له أو معافا أتممت نعمتك علي أو فقير أهديت غناك إلي ولتلك الدعوة عليك حق وعندك منزلا إلا صليت على محمد وآل محمد وقضيت حوائجي حوائج الدنيا والآخرة وهذا رجب المرجب المكرم الذي أكرمتنا به أول أشهر الحرم أكرمتنا به من بين الأمم.